بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله تعالى ضمن دروس من الحرمين الشريفين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويأخذ الشيخ حفظه الله تعالى درسا في الفقه من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. قال رحمه الله تعالى: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال حديثنا في كتاب النكاح في باب المحرمات في النكاح. وقد ذكرنا أن هذه المحرمات تنقسم إجمالا إلى قسمين: إلى محرمات إلى الأبد، وإلى محرمات إلى أمد. محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. والمحرمات إلى الأبد قلنا إنها تنقسم إلى محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة، فهي على ثلاثة أقسام. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن بعض المحرمات بالنسب، وذكرنا في هذه المحرمات ما ذكر المؤلف. قال: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. الأم محرمة، حرمت عليكم أمهاتكم بنص القرآن، وكل جدة وإن علت، سواء كانت هذه الجدة وارثة أو غير وارثة، لأن هذا يتعلق بالتحريم في النكاح، لا علاقة له بالإرث. فأم الأم وأمهاتها، الأم وأمهاتها محرمات، وأمهات الأب محرمات، وهكذا كل جدة فهي محرمة لأنها تعتبر أما حرمت عليكم أمهاتكم. والثانية وبناتكم، والبنت محرمة، وبنت الابن وبناتهما من حلال أو من حرام، وإن سفلت أي وإن نزلت، بنت الابن، بنت الأب، إلى آخره. والثالثة كل أخت فهي محرم، حرمت على أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فالأخت أيضا محرمة، سواء كانت الأخت من جهة الأبوين وهي الأخت الشقيقة، أو كانت من جهة الأب وهي الأخت لأب، أو كانت من جهة الأم الأخت لأم. وبنت ابنتها، وبنت كل أخت كل أخ وبنتها وبنت ابنها وبنتها وإن سفلت، فهذه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. يقول وكل عمة وخالة وإن علت. العمة هي أخت الأب، والخالة هي أخت الأم، وهكذا. يقول والملاعنة على الملاعن، وهذه حرمت لسبب وهو اللعان، ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا بملك يمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه.
هذا الحديث أصلا نص حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وحديث متفق عليه. فكل من حرمت عليك بالنسب حرمت عليك بسبب الرضاع، لأنها إما أن تكون أما أو بنتا أو أختا أو بنت أخت أو بنت أخ أو عمة أو خالة، فهذا الأصل هذا، وهذه قاعدة في كل مرضعة أو مرضعة، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب، استثنى قال إلا أم أخته من الرضاع، لا، لأنه لا علاقة بينهما في النسب. إذا كانت هذه الأخت من الأب في النسب أو بسبب المصاهرة، الأخت أم الأخت إما أن تكون زوجة لأبيه، وإذا كانت زوجة أبيه فهي محرمة عليه، لكن هنا أم أخته فلانة بنت فلان لا علاقة له بها، جاءت ورضعت مع أمه، هي أخته من أمه أو من أمه وأبيه بالرضاع، لكن لا علاقة له بأمها، فهي امرأة أجنبية. وأخت ابنه، أخت ابنه الأصل أنها يعني أخت ابنه، ابنه رضع من امرأة ورضعت معه امرأة أجنبية أخرى من امرأة أخرى أجنبية لا علاقة له بها. نعم.
ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل.
هذه المحرمات، وفي وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذا المنصوص عليه سبع بالنسب واثنتان بالرضاع، والحديث يعمم. وثم المحرمات بالمصاهرة، ويحرم بالعقد أي بسبب المصاهرة التي يسميها العلماء. نعم.
ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون. نعم. بناتهن وأمهاتهن.
ويحرم بالعقد زوجة أبيه، إذا عقد أبوه على امرأة حرمت عليه، فهذا بمجرد العقد. وكل جد، وكل جد تزوج امرأة لأنه يعتبر أباه، يعتبر ذلك الرجل أبا له، يعني إما أن يكون أبوه المباشر وإما أن يكون جدا له. نعم.
وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن.
وزوجة ابنه وإن نزل، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهنا يقول وزوجة ابنه وإن نزل، ولو زوجة ابن 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 ابنه فهي محرمة عليه، لأنها من حلائل أبنائه، وهذا من أبنائه. ونحن الآن يقال يا بني آدم، وكم بيننا وبين آدم، ونحن أبناء لآدم. فهنا كذلك يقول وزوجة ابنه، أي فإنها محرمة عليه، وإن نزل الابن ابن فهو ابنه. نعم.
دون بناتهن وأمهاتهن.
دون بناتهن، لو أن ابنك تزوج امرأة، زوجة ابنك هذه من المحارم ومن المحرمات عليك، ولكن كان عندها بنت يجوز لك أن تتزوجها، أو عندها أم فيجوز لك أن تتزوجها، وهي إما أن تكون ابنة زوجة ابنك، وإما أن تكون أمها. نعم.
وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبناتها.
لحظة هنا، أي وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد. زوجتك لها أم، فهذه محرمة عليك، أمهات نسائكم، وأمها وأم أمها وهكذا. فهي سواء كانت هذه جدة هذه البنت من جهة أبيها أو من جهة أمها، فإنها محرمة عليك بالمصاهرة. نعم.
وبناتها وبنات أولادها بالدخول.
وبنتها وبنات أولادها بالدخول، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن هذه بالدخول، إذا دخلت بأمها حرمت عليك، وإلا لم تحرم. نعم. لو مجرد عقد.
فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحنا،
يعني هذا الأخير، فإن بانت الزوجة طلقها فبانت أو ماتت قبل الخلوة قبل الدخول أبحنا، يعني هنا وبنتها وبنات أولادها، عقد على امرأة ثم ماتت قبل أن يدخل بها، فابنتها جاء تجوز له أو تحل له لأنه لم يدخل بأمها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم إلى أمد أخت معتدته.
الآن انتهى من المحرمات، فعرفنا أن المحرمات بسبب المصاهرة أمهات الأزواج، أمهات وربائبكم، أمهات الأزواج، أمهات نسائكم، وبنات الزوجات إذا دخل بأمهاتهم، وزوجة الابن وزوجة الأب، هذه أربع. نعم.
فصل. ويحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته.
هذا التحريم المؤقت، التحريم إلى أمد، يعني ليست محرمة على الإطلاق، يجوز له أن يتزوج أخت زوجته إذا بانت منه أو ماتت، جاز له أن يتزوج أختها. فهنا قال وتحرم إلى أمد، يعني ليس تحريما مؤبدا، وإنما هو إلى وقت محدد، وهو انقضاء العدة من المطلقة أو موت الزوجة. فيقول أخت معتدته وأخت زوجته. لماذا قال أخت معتدته وأخت زوجته؟ ما التي تعتد من هي الزوجة، فلماذا فرق بينهما؟ قال أخت معتدته وأخت زوجته. مثال ذلك، رجل طلق زوجته ثلاثا طلاقا بائنا أو خالعها أو ما أشبه ذلك مما يعتبر طلاقا بائنا. قال أصبحت الآن في العدة، قبل أن تنتهي العدة لا يجوز له أن يتزوج بأختها، لا يجوز له أن يتزوج بأختها وإن طلقها ثلاثا. مثلا طلقها ثلاثا، طلقها اليوم فقال أتزوج أختها، لا يجوز حتى تنتهي العدة، وإن كان لا يجوز لها أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، فهذا طلاق إلى أمد، إلى أن تنتهي، أو هذا التحريم إلى أمد، إلى أن تنتهي العدة. فإذا انتهت العدة جاز له أن يتزوج أختها. فيقول وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته، لا يجمع بين أختين كما لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وهكذا. هنا قال تحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما، بنت أخت معتدته، يعني لا يجمع بين المرأة وأختها ولا بنت أختها وبنتاهما. نعم.
وعمتاهما وخالتاهما.
نعم. وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا بين الأختين. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فهذا إلى أمد. نعم.
فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا،
فإن طلقت وفرغت العدة فإنهن يبحن، لأن هذا الطلاق إلى أمد، أي إلى انتهاء العدة أو إلى طلاق الزوجة طلاقا بائنا وانتهائها من العدة، لا يكتفي بالطلاق فقط بل حتى تنتهي من عدته. نعم.
فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا.
نعم.
فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل.
يعني تزوج أختين، تزوج أختين في عقد واحد، كان يقول زوجتكهم، زوجتك ابنتي، فهذا في عقد واحد، فالعقد لا يخلو، إما أن يقع في وقت واحد أو يقع في أوقات مختلفة. تزوج فاطمة في وقت ثم تزوج عائشة في وقت آخر وهما أختان. فهنا قال فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. إن كان إذا كان هذا في عقد واحد أو في عقدين، يعني لا يعرف المتقدم من المتأخر، يبطل العقد فيهما. وإذا علم المتقدم من المتأخر فعقد المتأخر باطل، فعقد المتأخر باطل. تزوج امرأة ثم بعد شهرين ثلاثة أو بعد سنة تزوج أختها أو تزوج عمتها أو خالتها، فيبطل عقد الثانية لأنه عقد غير صحيح ولم يكن في محل قابل لصحة العقد. نعم.
قال وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره.
قال فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل، بطل في المتأخر. لماذا؟ طلق زوجته ثم قبل أن تنقضي عدتها تزوج أختها أو عمتها أو خالتها، فهذا العقد ليس بصحيح. نعم.
وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزان.
وتحرم المعتدة، طبعا هنا يعني كلام قال لابن الوزير نقل فيه الإجماع، قال أجمعوا على أنه لا يجوز أن يتزوج بكل واحدة من يحرم عليه الجمع بينهما وبين المعتدة إذا كن معتدات منه بطلاق رجعي أو غيره، فإذا كانت في العدة لا يجوز الزواج، هذا إجماع نقله الوزير. نعم.
وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.
المعتدة هذا من المحرمات إلى أمد، المعتدة من غيره لا يجوز له أن يتزوجها حتى تنتهي عدتها، بل الخطبة، الخطبة كما تقدم أنها محرمة التصريح بذلك. نعم.
والمستبرأة من غيره،
ولأن الله عز وجل يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. والمستبرأ من غيره هذا في الإماء في الغالب أو في وطئ الشبهة وما أشبه ذلك. نعم.
والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا،
يعني هذه محرمة أخرى. إلى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، امرأة زنت لا يجوز له أن، لا يجوز الرجل أن ينكحها أن يتزوجها سواء كانت على الزاني نفسه أو على غيره، لأن الرحم لا يعلم هل هو مشغول بحمل أو بغيره حتى يعلم براءة الرحم. وحتى تتوب، وحتى تتوب، والعلماء في هذا على خلاف، بعضهم قالوا التوبة أن يراودها عاقل فينظر إن أجابت فهي لم تتوب، وهذا القول وإن قال به بعض العلماء لكنه غير صحيح، لا لهذا المراود ولا لهذه المراودة، فالصحيح أنها متى تابت وظهر لنا منها صدق التوبة يكفي ذلك، ولا تحتاج إلى هذا الاختبار، لأن قد يوقعها في المحرم، قد يوقعها في المحرم، وبعض العلماء أجاز ذلك وحكوا هذا عن جمهور العلماء أنه يجوز، لأن الله الذين قالوا يجوز قالوا حرم ذلك على المؤمنين، لكن ذهب جمهور العلماء إلى جواز هذا. نعم.
ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره،
هذه محرمة إلى وقت صح، ليست محرمة إلى الأبد. نعم هي محرمة إلى الأبد إذا لم تنكح زوجا غيره، لكن إنسان طلق امرأته ثلاثا لا يجوز له، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، طلقها ثلاثا لا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، تزوج زوجا آخر زواج رغبة لا بقصد التحليل، وحتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، فإن لم يحصل وقع بهذا النكاح الثاني فإنها لا تحل له، إذن هذا إلى أمد، إلى أمد. نعم.
والمحرمة حتى تحل،
والمحرمة لا يجوز نكاحها يعني العقد عليها، وهذا معلوم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح أي لا يتزوج، يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ما دام محرما فهو محرم. وقد تقدم معنا في كتاب الحج مثل هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل اعترض على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج ميمونة وهو محرم كما قال ابن عباس، لكن ثبت من طرق كثيرة من هو أقرب نافع وغيره من كان مباشرا للقصة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان، وهما حلالان، قال وكنت السفيرة بينهما. فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ولا أن يعقده لغيره، لا يكون وكيلا فيه ولا يكون وليا للمرأة، بمعنى أنه لا يعقد النكاح للمرأة في وهو محرم حتى يتحلل، فإذا تحلل جاز له ذلك. نعم.
ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية.
نعم، الكافر لا يجوز له أن يتزوج المسلمة المشركات المشركين حتى يؤمنوا، حتى يؤمنوا، فلا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة. وما يحدث الآن من خلط عجيب في هذا الأمر هو مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة، كون الكافر يذهب ويتزوج بمسلمة، ومؤسف هذا جدا، ومؤسف وأشد من ذلك هو أن يتفوه بعض الناس بجواز مثل هذا الزواج، فلا يجوز أن يتزوج المسلم كافرة. نعم، الكافر لا يجوز أن يتزوج الكافر مسلمة. نعم.
ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة وثمن أمة.
لا، ما قبله. ولا مسلم،
ولا مسلم ولو عبدا إلا كافرة، ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية.
نعم، ولا مسلم ولو عبدا لا يتزوج كافرة إلا حرة كتابية، يتزوج حرة كتابية، أما المشركة فلا يجوز. والآن يعني نساء أهل الكتاب هي حلال للمسلم نساء، لكن لا يجوز للكافر سواء كان كتابيا أو غيرا أن يتزوج مسلمة. نعم.
ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف،
ولا ينكح حر،
ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة وثمن أمة.
يعني يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة مسلمة، لاحظ الحر لا إشكال فيه، هذا هو الأصل، لكن الأمة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، يعني يجوز للمسلم أن يتزوج أمة مملوكة مسلمة إذا كان لا يستطيع طولا، يعني لا يستطيع نكاح الحرة ويحتاج إلى هذه المرأة ويخشى على نفسه العنت، جاز له ذلك. نعم.
إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة.
نعم، أو الامتاع يعني بالزوجة أو الخدمة،
أو الخدمة ويعجز عن طول حرة وثمن أمة،
لا يستطيع مهر الحرة، إنسان فقير لا يستطيع، لكن يعلم أن الأولاد تبع لأمهم في هذا في الرق ونحوه، ولهذا كان هذا الأمر غير جائز إلا عند الحاجة، ولا يقدم عليه الإنسان أصلا إلا إذا كان محتاجا. نعم له التسري بملك اليمين هذا أمر آخر، لكن ليس له أن يتزوجها وأن يتخذها فراشا. نعم.
ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه.
لا ينكح العبد سيدته، لأن هذه الحرية أمر لا بد منه هنا في النكاح، المكافأة التكافؤ في الحرية. ولا ينكح عبد سيدته، سيد ولا ينكح سيد أمته، لا ينكح ويتزوجها، أما أن يطأها بملك اليمين فهذا جائز. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل الشيخ. وما كان الله ليضل قوما قد هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الإسلام عظم أمر هذه الرابطة بين الزوجين يعني النكاح، ورفع من قدرها، وجاءت الآيات بما يجب أن يتبعه الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها في نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل، وهذا دليل على أهمية عقد النكاح. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، فهو ميثاق عظيم يجب رعايته ابتداء وأثناء النكاح وانتهاء بالطلاق. فابتداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عليه أو كبير. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا يعني أسس الاختيار. وكان أحد الإخوة سألنا قبل أول ما بدأنا في كتاب النكاح، هل هناك ضوابط لاختيار الزوجة ولاختيار الزوج؟ قلنا نعم، وضعت هذه الشريعة كما كررنا كثيرا شريعة الضبط، لا يمكن أن يكون فيها الأمر مرسلا، لا يمكن أن يؤدي فيها الأمر إلى مفاسد، هي حريصة على المصالح أشد الحرص. ولن يوجد نظام على وجه الأرض أعظم من هذه الشريعة. فابتداء أرشدنا ديننا إلى حسن الاختيار درءا للمشاكل إذا اخترت الزوج، وأيضا من وقع في نفسه خطبة امرأة فلينظر إليها، إذا أراد أن يتزوج فلينظر إليها، فإنه أحرى أن يودم بينهما. لماذا؟ حتى لا يتزوج ويقول: والله وجدتها غير جميلة فيتركها. انظر إليها، فإن رأيت فيها ما يدعوك إلى نكاحها فتزوجها بعد سؤالك عن دينها وأخلاقها. وهنا نص على أمرين: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الإنسان قد يكون على دين لكن أخلاقه ليست كذلك، فرجل صادق في أخلاقه، رجل كريم، رجل فيه صفات أخلاق حسنة، مع دينه وتدينه وخوفه من الله عز وجل وطاعته لربه ومولاه، فإذا اجتمعت هذه اجتمع الخير. ثم بعد ذلك جعل هذا الزواج في يد الرجل، لأن الرجل أعقل من المرأة في هذا الباب، فهو يعلم ما يصلح وما لا يصلح. المرأة قد ترى رجلا جميلا فتقول هذا هو الزوج، قد تسمع برجل عنده منصب وجاه ومال وحال فتقول هذا هو الزوج، تغتر بالظواهر. لكن الرجل ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك، هذا رجل في غاية الجمال لكنه لا يساوي شيئا في الأخلاق، رجل بخيل، رجل سيء التعامل. فلهذا جعل النكاح في يد الرجل، هو الذي يعقد، فإذا رضيه الرجل كان هذا من الضمانات الأولية للمرأة. وإذا أهمل هذا الأمر دخل من الفساد بقدر إهمال هذا الأمر. إذن احتياطات للمرأة منع من الخلوة بهذه المخطوبة. يعني قد رجل يقول أنظر إلى هذه المرأة ثم يغره الشيطان فيقع في المحرم فتقع المشكلة فيقول لا أريد هذه المرأة. فهناك ضمانات كثيرة قبل الزواج، وكل إنسان كما يقال يعني قبل أن يدخل إلى الزواج جعل له ضمانات. ثم بعد ذلك إذا دخل إلى الزواج أمر الله عز وجل بالتعامل الحسن بين الزوجين، المودة. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بينكم مودة ورحمة. وأمر الزوج بحفظ زوجها في نفسه وفي ماله، وأمر الزوج بالإحسان إلى زوجته، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أمر الزوج بطاعة زوجها، لأنه كما قلنا الزوج أعلم بالمصالح من المرأة، من الزوجة، من المرأة، الرجل أعلم من المرأة، فلهذا أمرها بطاعته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فهنا لاحظ رعاية الإسلام في التعامل الحسن، في الكلام الطيب بين الزوجين، في كل ما ينشر المودة والمحبة بينهما. فهذه ضمانة ثانية لاستمرار واستقرار الحياة الزوجية، ضمان قبل أن يدخل في الزواج، ثم إذا دخل فيه هذا التعامل الراقي. الرجل مسؤول عن الإصراء الصرف على زوجته وعلى النفقة عليها وعلى أولادها وعلى بيته، هو الذي يعمل، والزوجة هي التي ترعى البيت وتحفظه. كلكم مسؤول وكل مسؤول عن رعيته، فالمرأة راعية في بيت بعلها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن هذه الرعية تسأل عنها يوم القيامة، والزوج مسؤول عن زوجته وعن حسن التعامل معها. فلا تغضب زوجها وهو لا يسعى في إغضابها ويسعى إلى الإحسان إليها. هذا الجو لن تجده في أي نظام في هذه الدنيا، لن تجد هذا في أي نظام في العالم. زواج هو عقد شركة، ومثل يعني يسكنون مع بعضهم لا يسكنون إلى بعضهم، يسكنون مع بعضهم في بيت واحد كما يسكن مجموعة من الناس في بيت واحد. لكن هنا السكن القلبي هذا لا يوجد إلا في الإسلام بهذه الطريقة، الرعاية والاحترام المتبادل. الزوج لا يمتهن الزوجة ويعتبرها من سقط المتاع، هذه أم أولاده وهي زوجته وهي الحاضنة لأولاده وهي الراعية لبيته، فهو يعطيها قدر من الاحترام والتوقير، وهي كذلك تعتبره سيد البيت والمسؤول عنه، فتعطيه من الاحترام والتوقير ما لا يوجد في غيره. إذن هذه رعاية ثانية عظيمة، وفي هذا يتفاوت الناس، يتفاوت، لكن أحسن البيوت وأفضلها أقربها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الأحبة ليس في النكاح فحسب، بل في كل أمر نتبع فيه تعاليم ديننا فإننا نفلح ونفوز وننجح. وكلما انحرفنا عن هذا الطريق وقعنا في الخلل والخطل والضرر، مثل القطار الذي يسير على سكة فإذا انحرف عنها انقلب. فكذلك المسلم يسير على تعاليم الله وعلى تعاليم رسوله، فإن حصل شيء ولا بد أن يحصل، ما في بيت حتى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم حصل فيه خلاف، ما يمكن يبقى بيت ليس فيه خلاف. ولو سألت أي واحد من المتزوجين، وهذا ليس تنفيرا للشباب، لكن لو سألت أي واحد من المتزوجين هل وقع في حياته خلاف بينه وبين زوجته، يقول نعم، بل ليس هذا بين الزوجين فحسب، كل اثنين يصطحبان في أمر من الأمور في لا بد أن يقع بينهما خلاف، قد نقف نصلي هنا، قد لا نقف نصلي في الأمام، هذا خلاف، لكن الخلاف غير المشكلة، الخلاف طبيعي. إذا تفهمت أسباب الخلاف وعولج معالجة صحيحة فإنه لا أثر له، بل قد تكون الحياة أحلى بعد الخلاف. إذا كان استطعنا أن نتغلب على هذا الخلاف وأن نحله حلا صحيحا. ثم حتى في هذا إذا اشتد الخلاف، وأحيانا القلوب بين صبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، أحيانا قد لا يكون هذه المرأة مع زوجها بينهما نفرة أيضا، حتى هذا هناك معالجات، معالجات. بعد هذا يأتي الطلاق، الطلاق لا يأتي في الأول، فعظوهن، الموعظة، التذكير، رأى شيء لا يعجبه ينصح المرأة، هذا لا يجوز لك، هذا أمر يضرنا في حياتنا، هذا بالتي هي أحسن، ينصحها، يعلمها، يوجهها، يذكرها بالله عز وجل. وهذا ربما يرجع كثير من النساء بسبب هذا. الأمر الثاني الهجر، يهجرها في المضجع، واهجرهن في المضاجع، ثم بعد ذلك قال العلماء فاضربوهن. وهذا الضرب ليس هو كما يظن البعض، يقول الإسلام أمر بالضرب وبالإساءة إلى المرأة، قالوا هذا يعني مثل عود السواك، لأنه ليس المقصود هو الضرب، المقصود دلالة الضرب، دلالة الضرب أنها نعم أن هذا الزوج له التأديب ويملك ذلك، لكن ليس أن يضربها كما يضرب العبد، آي نعم، لا يكسر، لا يكسر عظما ولا يخدش جلدا، نعم نعم. الأمر الآخر الذي بعد هذا، الأمر الرابع، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، بينهم خلاف ينظرون، فقد يكون هذا الخلاف وصل إلى حد يرون أنه لا يمكن الإصلاح فيرون الطلاق، أو يكون ممكن الإصلاح فيصلح. ثم بعد هذا كله إذا بلغت النهاية الأمور ولا يمكن أن تستقيم الحياة، انظر تعاليم الإسلام، يطلقها طلقة واحدة، طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، طلقة واحدة رأى أن هذه المرأة لا تصلح أن تكون زوجة له وأن الحياة لا تستقيم معها. ففي هذه الحالة يطلقها طلقة واحدة، ومتى؟ ينتظر حتى تحيض هذه المرأة وتطهر، فإذا حاضت عنده أياما وهو لم يغير قراره وطهرت وهو لم يغير هذا القرار رأى أن يطلقها، يطلقها طلقة واحدة. انظر رحمة، ربما يكون غاضب من زوجته فتحيض ثم يتراجع في خلال هذه الأيام. لا، والأكثر من هذا أن هذه المرأة وإن طلقها طلقة واحدة فإنها لا تخرج من البيت، تبقى في بيته وتتزين له وهي زوجة، تعتبر زوجة لو مات هذا الزوج ورثته، ولو ماتت ورثها. فإذا حصل أن المرأة حاضت ثلاث حيضات عنده، طلقها في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت وهو لم يلتفت إليها، هذا معنى هذا أنه لن تتبع هذه المرأة نفسه أبدا لو طلقها. ثلاثة أشهر، ما يقارب ثلاثة أشهر عنده وهو ما تراجع عن قراره، ويراها أمامه تتزين ولكنه لم يلتفت إليها ولم يؤثر ذلك في نفسه، معنى هذا أنه من داخله لا يريدها قطعا ولن يندم. فإذا انتهت من الحيض الثالثة بانت منه، انظر بانت منه بينونة صغرى، يعني في أمل بقي له إن أراد، بقي له إن أراد أن يتزوجها لكن بعقد جديد وبمهر جديد، لكنه خاطب من الخطاب، لا تحتاج أن تنكح زوجا غيره. يعني انظر هذه الترتيبات التي يعطيها الإنسان. ثم بعد ذلك إذا تزوجها بقي له طلقتان، وكذلك يجري نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا. فإن عمل بهذا وطلقها ثلاث تطليقات متفرقات وانتهت من عدتها ولم يردها، لا، في هذه المرة في عقوبة أشد عليه، أشد عليه، وهي حتى تنكح زوجا غيره، لا يجوز. طيب ماشي، حتى تنكح زوجا غيره. فإن تزوجت بآخر، إن بقي معها بقي معها، ليس له نصيب فيها الأول، وإن طلقها الثاني فله أمر آخر أن يعود إليها، إذا أن يتزوجها يعني بعقد جديد كما هو معلوم. إذن هذه أمور، إجراءات إجرائية قبل الطلاق وبعد الطلاق، ولا يمكن كما قال ابن عباس أن يندم أحد طلق للسنة، ما يندم أحد طلق للسنة. هل جلست عنده الآن ما يقارب سنة وهو يعيد ويطلق، فإذا كان هذا لا يريده خلاص بعد هذا يعلم تماما. والخطأ عند الناس الآن أن الإنسان يستحمق، فعند أي خلاف، أول خلاف في حياة الزوجية ضربها بالطلاق، صفعها بالطلاق ثلاثا، طالق 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 ثلاثا، انتهى، جاء يبكي ندم لأنه لم يطلق للسنة، اختصر هذا المسافة الطويلة وهذه المهلة للنظر والتفكر والتأمل، اختصره في لحظة واحدة، ثم جاء يبكي على أبواب العلماء أو على أبواب القضاء، أريد أن أراجع زوجتي كيف الحكاية. جمهور العلماء يقولون الطلاق واقع ثلاثا ثلاثا، الطلاق وقع بالثلاث انتهى، عند جمهور العلماء بل عند الأئمة الأربعة. هناك قول لبعض العلماء الذي أشرت إليه، قول شيخ الإسلام وغيره، ونقول عن ابن عباس والظاهرية أنها تقع واحدة، أنها تقع واحدة، لكن لماذا يوقع الإنسان نفسه في هذا الأمر وقد أعطاه الله فسحة؟ ولهذا جاء رجل إلى ابن عباس قال إن أبي طلق أمي 100 طلقة أو 1000 طلقة فهل له من مخرج؟ قال لم يتق الله فلم يجعل له مخرجا، لم يتق الله في الطلاق فلم يجعل له مخرجا، ويتق الله يجعل له مخرجا، وهذا ضيق على نفسه، هو الذي ضيق على نفسه. والطلاق هو بلفظ الطلاق أو ما تصرف منه، طالق أو أنت طالق أو ما أشبه هذه العبارات. وألفاظ الطلاق يقول العلماء منها ما هو صريح مثل لفظ الطلاق وما تصرف منه، وألفاظ كناية، وهذه الكنايات منها ما هو ظاهر لا يحتاج إلى نية، ومنه ما هو خفي يحتاج إلى نية، الحقي بأهلك مثلا إذا أراد به الطلاق وقع طلاقا وإلا فلا. نعم، واضح شيء؟ نعم نعم، غير صريح. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هناك مجموعة تجمع مبلغا من المال لمدة لا تقل عن سنة أو 6 أشهر ثم يعطون هذا المال لأحدهم، هل هذا جائز؟ وأيضا يجمعونه شهريا.
أولا هذه هل يريدون بها ما يعرف بجمعية الموظفين؟ يعرف مثل هذا، يقول كل إنسان يدفع مثلا كل شهر من راتبه 1000 ريال، يتفق 12 شخصا كل واحد يدفع 1000 ريال، ففي الشهر الأول يأخذها زيد يأخذ 12 ألف، والشهر الثاني يأخذها عمر، وهكذا حتى تمر على جميعهم. فهل في هذا زكاة؟ هذا بمثابة الدين، بمثابة الدين للآخرين. إذا هو مثلا إذا حال عليه الحول والمبلغ عنده فهذا فيه زكاة، إذا كان هذا الدين على مليء وباذل ففيه الزكاة، وإلا لا زكاة فيه، والله أعلم. نعم نعم يا شيخ.
الزكاة سال ولا على الجواز؟
تفضل الشيخ، هذا من أول كنت. نعم، أولا الناس يعني أكثروا من الأعذار وتلمسوا المخارج خصوصا في الطلاق، هذا يقول طلقت في حالة غضب، وآخر يقول طلقت وامرأتي حائض، وآخر يقول كنت مازحا، وهذه أعذار يلجأ إليها، قد تكون صحيحة وقد لا تكون كذلك. أما الطلاق في حالة الغضب أنا لا أظن أن أحدا يطلق زوجته وهو يضحك، ليس هناك أحد يطلق زوجته إلا هو غضبان، غضب منها فطلقها. يعني لا يمكن يقال الغضب مطلقا يقول أطلقت ولا غضبان. وهل في أحد يطلق زوجته وراضي عنها؟ لا يوجد هذا أصلا، غير موجود. لكن يوجد يطلق الإنسان وهو في حالة غضب، هذا الغضب ليس على درجة واحدة. مبادئ الغضب سن غاضب لكنه يعرف ما يقول، فهذا يقع باتفاق. قلنا الغضب على ثلاث مراحل، مبادئ الغضب هذه يقع بها الطلاق لا إشكال في هذا، ودرجة هي الدرجة الأخيرة من الغضب الإغلاق الذي لا يدري الإنسان ما يقول فيه، ولو مسكته بعد تلفظه بالطلاق قلت ماذا قلت، قال لا أدري ماذا قلت، يعني وصل به إلى حد لا يدري ما يقول من شدة الغضب، أطبق عليه، نعم أغلق عليه. فهذا قال بعض العلماء إنه لا يقع في هذه الحالة، والحالة متوسطة شديد غضبه لكنه يعرف ماذا قال، لو سألته يقول أنا طلقت زوجتي وقلت كذا وقلت كذا، إذن هو يعرف ماذا يقول، فهذا محل خلاف. ومثل هذا في الظاهر أنه إذا كان يعقل ما يقول أنه أن طلاقه يقع، والمسألة محل خلاف. الأمر الثاني الطلاق في الحيض، كثير من الناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا في الطلاق أنه يكون أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، فإن طلقها في الحيض أو طلقها في طهر مسها فيه فقد خالف. لكن جمهور العلماء على أنه يقع، على أن الطلاق يقع في هذه الحالة عند جماهير أهل العلم. إذن هذه أمور يجب الإنسان أن يتبع ابتداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولن يندم. لكن هذا الذي يجمع الطلاق في كلمة واحدة ويريد أن يتخلص لأن الشيطان يأتيه في ذلك الوقت ويقول له تخلص من هذه المرأة، ما أمامك إلا أن تنتهي منها، لماذا تبقي؟ ولهذا كما ورد عن إبليس أن إبليس ينشر سراياه في الناس، ينصب عرشه على الماء وينشر سراياه جنوده بين الناس، فيأتيه الرجل ويقول فعلت وفعلت، فيقول لم تفعل شيئا، حتى يأتيه أحدهم فيقول له ما زلت بفلان حتى طلق زوجته، يأتي أحد الشياطين يقول له ما زلت بفلان حتى طلق، يقول تعال أنت هنا أنت، فهذا من الشيطان. والغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أوصني يا رسول، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب لا تغضب، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، لأن الغضب هو بداية كل شر، قد يسب الإنسان ويشتم، وأعاذنا الله وإياكم بعض الناس إذا غضب ربما يسب حتى دينه إذا غضب. فإذا أحسست بالغضب إن كنت قائما فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع حتى يذهب أثر هذا الغضب، توضأ، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب ما به. إذا كنت في البيت وقعت مشكلة مثل هذه أخرج ثم عد في وقت متأخر ربما تصلح الأمور. فكثير من البيوت دمرت بسبب الغضب، فيجب على الإنسان أن يراعي هذه الأمور والضوابط التي في شرعنا. وكما قلت لك فإن هذا الدين من أوله إلى آخره كله ضوابط وموازين معتدلة، لا يبغي أحد على أحد، لا يبغي أحد على أحد، لا يظلم. فإذا وفى الإنسان بهذه الأمور أرجو أن يصلح الله عز وجل حاله وأن يصلح حال جميع المسلمين، وفقنا الله وإياكم للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرضاعة كم رضعة تحرم الواحد عن زرع الزوجة؟ عشان عندنا الواحدة ممكن ترضع ابن سلفتها وهي ترضع بنت سلفتها، كم رضعة اللي تحرم؟
اللي تحرم هي 5 رضعات، أن يمسك الثدي ثم أن يتركه اختيارا، فإذا حصلت 5 رضعات في عامين خلال العامين في السنتين فهذا رضاع محرم، وإذا كان أقل من ذلك لا يحرم لكنه يورث الشبهة. فأي امرأة أرادت أن ترضع ولدا فعليها أن تتأكد أن هذا الرضاع 5 رضعات فأكثر، مش نعم متتاليات، يمسك الثدي حتى يتركه اختيارا ثم يمسك مرة أخرى في خلال السنتين، إنما الرضاعة من المجاعة وخلال نعم مو مشكلة، 5 رضعات المهم، 5 رضعات ماشي مو مشكلة، لكن المهم أن تتأكد أنها أرضعته أكثر من 5 رضعات حتى ولو كانت متفرقة، المهم أن كل رضعة يمسك الثدي حتى يتركه، فهذا هو المهم. وبعض النساء توقع الشبهة تقول والله أرضعت ما أدري هل هي 4 ولا 3 ولا 5، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة وقالت إنها أرضعت هذين يعني الزوجين، فجاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه، قال كيف وقد قيل إن فيه رضاعة فتورث الشبهة، فعلى المرأة أن ترضع 5 رضعات مشبعات والله أعلم. نعم. لا هذا لا يقع، الطلاق هو طلاق أحكامه معروفة، لكن أحيانا يعني العلماء يقولون في هذا في من حلف على كذا أو حرم أو ما أشبه هذا، هذا الذي يكون فيه كفارة، يعني مثلا قال زوجته حرام عليه وهذا الذي يقول فيه العلماء فيه كفارة يمين، وفي خلاف كبير جدا لكن بعض العلماء قال فيه كفارة يمين. أين يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فقالوا من حرم شيئا عليه ما باح الله عز وجل ففيه كفارة يمين والله أعلم. نعم. نعم هذه أمر معلوم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فهذه في القرآن في موضعين، والمراد بملك اليمين هي الأمة التي يملكها الإنسان بماله، وأصلا كان يعني في الحرب إذا قاتلوا الكفار واتخذوا منهم عبيدا أو إماء هذا أصلا ملك اليمين التي يشتريها الإنسان بماله، هذا الآن غير موجود، الآن غير موجود، لكن لا نحن نتكلم عن حكم شرعي، والحكم الشرعي يجب أن يعرف سأن وجد هذا في الواقع أو لم يوجد، فإن وجد فهذا الحكم، لم يوجد فنتكلم عن الأحكام الشرعية من حيث هي بغض النظر عن وجودها وعدم وجودها، فهذا هو الملك اليمين، أن يشتري الإنسان أمة بماله فيستبرئ هذه الأمة ثم بعد ذلك يجوز له أن يطأها فهي ملك يمين، فإن ولدت ولدا أصبحت أم ولد تعتق بموت سيدها. نعم. نعم نعم هو هذا، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه، لا الدخول هو معروف بالوقت أو بما يقوم مقامه.